مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أحب أني أكلمكم الليلة عن التأمل في الحياة الروحية. ما هو التأمل وكيف يسلك فيه الإنسان؟ أول كلمة عن التأمل وردت في الكتاب المقدس، جاءت عن أبينا إسحاق ابن إبراهيم، يقول خرج إسحاق يتأمل في الحق عند المساء، في تكوين 24. وورد آيات كثيرة عن التأمل هنذكرها إن شاء الله أثناء كلامنا. فإيه هو التأمل ده؟ التأمل هو نظرة عميقة، فكر أعمق من الفكر العادي وأعمق من الحواس، إما تأمل عقلي أو تأمل روحي. والتأمل ده إما يأتي بإن الإنسان يكون عنده قدرة يتأمل في حاجات كثيرة، أو إنه يكون موهبة من الله، يعني ربنا يعطيه موهبة التأمل من عنده، أو تكون التأملات دي موهبة من الروح القدس، أو إن الإنسان يحاول إنه يحول الماديات اللي قصاده إلى روحيات، أو يستخرج من الماديات دروس روحية. يعني إيه؟ يعني مثلا المسيح بيقول تأملوا زنابق الحقل، لا هي بتزرع ولا بتغزل، ومع ذلك ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. أول حاجة إنك بتنظر زنابق الحقل، بتنظر الزهور، الورود، الحاجات الجميلة اللي مالية الحقل، دي النظرة السطحية العابرة، تتدرج منها إلى خطوة أخرى، إنك تخرج بتأمل عن عناية الله وقدرة الله، قدرة الله العجيبة اللي بيخلي آلاف من الزهور، آلاف من الزنابق بألوان متعددة، بروائح متعددة، قدرة عجيبة من عند ربنا، تتحول منها إلى الخطوة الثالثة. يبقى الأولانية نظرة حسية بتشوف، الحاجة الثانية إنك تتأمل في قدرة ربنا، الناحية الثالثة تأخذ فكرة إن ربنا ممكن يهتم بيك كما يهتم بالزنابق الحقل. إذا كان سليمان في كل مجده ما كانش قادر يلبس كواحدة منها، يبقى كان بالأولى قدرة الله عن أنه يعطي، فيبقى خطوة تقود إلى خطوة تقود إلى خطوة. الإنسان العادي يقف عند الخطوة الأولى، الحس، يقول يا سلام الوردة دي جميلة أوي، يا سلام الزهرة دي حلوة، شكلها، ألوانها، ريحتها، ويقف عند هذا الوضع. الإنسان الروحي من هذا الشيء المادي يستخرج شيئا روحيا عن قدرة ربنا، عن محبة ربنا للجمال، وبعدين يستخرج ناحية إيمانية. فأنا عايزكم لا تكتفوا بالخطوة الأولى الواحدة. وبعدين يقول تأملوا غربان الوادي، أو تأملوا طيور السماء، لا بتزرع ولا بتحصد ولا بتجمع لمخازن، وأبوكم السماوي يقودها. في واحد يشوف غراب ويقول أعوذ بالله ويتشائم من الغراب، لكن الإنسان المؤمن يقول أهو ده غراب وشكله أسود والناس بيتشائموا منه، لكن ربنا بيديله غذاؤه وبيقوته دون أن يطلب، فيأخذ فكرة عن ربنا اللي بيهتم بالأسود والأبيض والكويس والوحش. يعني في لوقا 12 ما قالش تأملوا البلبل والكروان والطير الحلو الألحان، لا ده قال تأملوا الغربان. وبعدين من ان ربنا يقوته يخرج بناحية إيمانية. انا مش عايزكم تقفوا عند الخطوة الاولى انك تبص للغراب، ده انت ممكن تبص للغراب وتقول يا سلام، ده ربنا كان بيعول إيليا النبي بواسطة غربان بتجيب له الأكل لحد عنده كما ورد في سفر الملوك الأول. تقول يا سلام، ده ربنا كان بيعول الأنبا بولا السائح عن طريق غربان. فتبتدي تتأمل في الموضوع تأملا آخر، إن ربنا ممكن أن يكلف طائرا برسالة معينة يؤديها، فلما يجي واحد يقول أنا ما ترسمش أسيس ربنا ما أرسلنيش، يقول له ده ربنا أرسل الغراب يعول إيليا وأرسل واحد يعول بولا السائح، بلاش أنت تعقدها بالشكل ده. التأمل لا يقف عند الحدود الحسية والمادية، يحاول يستخرج منها أمورا روحية، استخراج الروحيات من الماديات، استخراج الروحيات من إيه؟ من الماديات. التأمل عبارة عن تفتح في القلب والعقل والروح لاستقبال معرفة إلهية. ما في ناس عقلهم عند حد معين وما ولا يخطو خطوة زيادة، زي اللي بيبص ويخلص، لكن عقله متفتح، بتاع التأمل ده عقله متفتح يستقبل المعرفة الإلهية. فلأن في استعداد في القلب، مستعد قلبي يا الله مستعد قلبي، واستعداد في الفكر، تلاقي النعمة تعطيه تأمل، الروح القدس يعطيه تأمل، ربنا يشتغل في عقله، يشتغل في فكره، يخلي فكره خصيب، عقله خصيب، يقدر يفكر أفكار روحانية. ولذلك الإنسان بتاع التأمل ممكن يجيله تأمل وهو بيقرأ أثناء القراءة، ممكن يجيله تأمل وهو بيصلي أثناء الصلاة، ممكن يجيله تأمل وهو ماشي، تأمل وهو إيه؟ ماشي، أي منظر يشوفه يستخرج منه معنى روحي. صدقوني التدريب في منتهى الجمال إن الأمور المادية الإنسان يستخرج منها أمور روحية. فاكر زمان من قيمة كم سنة؟ من قيمة 45 سنة أو 50 سنة تقريبا، كنت ماشي تقريبا 45 سنة، كنت ماشي في شارع الترعة البولائية ورأيت عربية كرو وماشي عربية كويسة عمل اللي بيركبوها الناس. صحيح زمان كان احسن عربيه يسموها فورد، ما كانش فيه العربيات الانتيكه بتاعت ايامنا. المهم والعربيه الكرو عليها اشوله وعليها حاجات والعربيه الثانيه فخمه، فاول ما بصيت الاثنين قلت يا سلام، ربنا بيعطي مواهب حسب الاحتياج، هما الاثنين لازمين للمجتمع. العربية الفخمة بتاعت الركوب ما تقدرش تشيل أشولة بصل وأشولة دقيق، والعربية الكرو بتحمل عنها هذا العبء وتقول لها علي يعني الحمل ده ما تعليش الهم، وهما الاثنين لازمين للمجتمع. نقول دي كويسة ونقول دي وحشة؟ لا، دي لها رسالة في الأشولة ودي لها رسالة في البني أدمين، وكل واحدة بتؤدي رسالتها وتخرج بطريقة لا تدين أحدا ولا تمدح أحدا أزيد من لازم. ده له رسالة وده له رسالة. حاول ان الماديات تخرج منها ايه؟ روحيات. حاول ان الماديات تخرج منها روحيات، ولا تجعل فكرك قاصرا على شيء معين. برضو كنت برضو مرة ماشي في الشارع ولقيت محل فيه راجل بيلحم بالأكسجين وحطت على وشه حاجة كده عشان الضوء الصعب اللي بيلحم بيه، والنار شديدة جدا وماشية في بيلحم بتاع عربية كده. فقلت يا سلام، شوفوا النار شديدة على هذه القطعة من العربية، ولكن من أجل خيرها ومن أجل أنها تتلحم ولا يوجد فيها سخن. مش جايز ربنا أحيانا بيستخدم معنا طريقة اللحام بالأكسجين، تلاقي تجربة جديدة ونار شديدة تمس الواحد، وبعدين ربنا يقول له لا ما تخافش، دي مفيدة ليك، بعد شوية هيتلحم الخرم اللي فيك وتبقى أنت مظبوط. دي بقى طريقة إزاي الواحد من الماديات يستخرج روحيات. وتأكدوا طول ما أنت ماشي في السكة هتلاقي حاجة من النوع ده، صدقوني حتى في المناظر الوحشة. يعني مرة القديس يوحنا القصير كان يعني مشوار استلزم انه ينزل للمدينة، ولقى امرأة خاطئة مزوقة نفسها على الاخر. مزوقة نفسها ايه؟ على الاخر بطريقة صعبة. فتلميذه قال له شايف يا ابي هذه المرأة عاملة في نفسها ازاي؟ قال له صدقني يا ابني، انه لا يوجد فينا من الاهتمام بارضاء الله مثلما يوجد في هذه المرأة من الاهتمام بإرضاء الناس. يعني حاول أنه يخرج بنتيجة. شوف المرأة دي إزاي مهتمة بإرضاء الناس، ياريت إحنا نرضي ربنا بطريقة الاهتمام اللي عندها. الشخص الروحي يستطيع من الماديات يستخرج إيه؟ روحيات. أو إن يرى روحيات في كل حاجة. يعني كل حاجة في الدنيا فيها روحيات بس إحنا ما بنعرفهاش. الشخص الحكيم هو اللي يقدر يستخرج الروحيات من كل حاجة، يقدر يستخرج الروحيات إيه؟ من كل حاجة. ويأتيه التأمل إما من داخله، من داخله، من خصوبة فكره، من روحانية قلبه، أو يأتيه الفكر من الخارج من عمل الروح القدس فيه من نعمة الله. أقصد خارج نفسه، لأن الروح القدس موجود جواه برضه. يعني إما من ذاته لإما من عمل الله فيه كموهبة يعني. والكتاب بيقول الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. إن كنت أنت سالك بالروح هتلاقي الروح يعطيك تأملات عجيبة جدا، عجيبة جدا. كذلك يساعدك على التأمل لو كان عندك قراية كثيرة في الكتاب المقدس، تلاقي أول ما تخش في موضوع الآيات تجي لك لوحدها كده، كل الآيات اللي خاصة بالموضوع، وتخرج من كنزك جددا وعتقاء، وتلاقي الآيات دي تساعدك على التأمل آية وسط آية وسط آية وسط آية لغاية لما تلاقي خصوبة فكرية عجيبة في داخلك. وزي ما بيقول الكتاب قارنين الروحيات بالروحيات. هذا التأمل بيشغل الذهن بشيء روحي. انت فكركوا التأمل ده يعني درجة للقديسين بس؟ لا أبدا. ده كل إنسان في الدنيا عنده موهبة التأمل، كل إنسان في الدنيا بلا استثناء حتى الخطاة، بس الخاطئ بيتأمل في الخطية ويحبها ويسرح فيها، وتأملات عميقة عميقة يجي له الفكر يبني عليه دور أول ودور تاني وناطحات سحاب ويتعمق تأمل. بيتأمل، فيش واحد بيتأمل في الخطية؟ ما فيش شعراء بيتأملوا في حاجات كتير ويكتبوا، سواء تأمل في الطبيعة أو تأمل في جمال الناس أو ده في شعراء بيكتبوا تأمل في الخمر حد يعني، وطبعا اللي فيكم بيدرسوا الأدب العربي عندهم حاجات كتير. فكل إنسان عنده تأمل، بس المهم توجيه طاقة التأمل إلى شيء روحي، توجيه طاقة التأمل إلى شيء روحي. هو نيوتن ده ما كانش نتيجة التأمل عمل قانون الجاذبية، ما تأمل الإنسان عليه أن يوجه تأملاته إلى ناحية روحية، يفكر بأسلوب روحي. عارفين كناحية مثلا من التدريب اللي ممكن تقدروا تمر فيه، لو واحد أخذ في يوم من الأيام آية من الكتاب المقدس وجعلها مجالا لتأمله طول هذا اليوم، أو أخذ قصة من قصص رجال الله سواء في الكتاب أو في سير القديسين وجعلها مجالا لتأمله طول اليوم، حاجة تشغل ذهنك، تشغل ذهنك بشيء روحي. هو ليه الخاطئ بيحب الخطية؟ عشان قاعد يتأمل فيها، يتأمل فيها ويغذي بها جسده ويغذي بها حواسه ويغذي بها فكره لغاية لما تجري في دمه. طب انت بدل كده ما تخليك شخص روحي، هات لك موضوع روحي وفكر فيه وتغذى بيه وخليه يشبع روحك ويشبع فكرك ويشبع نفسك ويبقى مجال لتأملك، ايه المانع؟ وتأكد ان الفكر يولد فكر، والتأمل يأتي ليك بنتائج روحية كثيرة جدا. هديكوا فكرة بسيطة عن بعض التأملات وبعدين نحاول نخش فيها بأسلوب أعمق. يعني قول العنوين في الأول، في تأمل في الطبيعة، تأمل إيه في الطبيعة، ده حتى أحمد شوقي الشاعر قال هذه الطبيعة تقف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري، بيتأمل في الطبيعة. في تأمل في صفات الله الجميلة، تاخد صفة من صفات الله كده مجال تأملك، وصفات الله كثيرة جدا. في تأمل في آيات الكتاب المقدس، ده داود النبي كان دي مجال عنده لا يحصى. في تأمل في الفضائل، في موضوعات معينة. في تأمل في السماء، في الملائكة، في الأبدية، في الحياة الأخرى، في أورشليم السمائية. في ناس بيتأملوا في الموت، حتى في صلاة نصف الليل وصلاة النوم، الاتنين دول بالذات، هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعب من أجل كسر الذنوب، لو كان هذا العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفس حجة واضح، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان، بيتأمل في الحساب في اليوم الأخير، مجال الكنيسة بتحط قصادك لتأملك كل يوم. في تأمل في سير القديسين، في تأمل في المزامير والصلوات، في تأمل في الأحداث. يد الله في التاريخ، يد الله في كل ما يحدث. في تأمل في إرادة الله وتدبيره الإلهي. في تأمل في نهاية الأشرار وكيف كانت. أنواع كثيرة جدا من التأمل، ما يروقك منها ابتدي. خد مثلا القراءة، واحد بيقرأ ويسكت، لا أنا عايز الخطوة الثانية. قلت لكم ما توقفوش عند الخطوة الأولى وتركنوا. قريت، تأمل فيما تقرأه، إيه الدروس الروحية اللي موجودة فيما تقرأه، إيه تطبيق الدروس الروحية في حياتك، إيه تطبيقها في سير الأبرار، كيف تصل إلى هذا الأمر. تاخد حاجة من اللي بتقراه وتاخده مجال للتأمل. ليه القراءة ما تكونش مجال للتأمل؟ لماذا نقرأ قراءة سطحية ونكتفي بكده؟ ما نحاول ناخد منها دروس، ما نشغل فكرنا فيما نقرأه، نشغل فكرنا فيما نقرأه. التأمل هو دخول إلى العمق، فلا تكتفي بسطحية الكلام، إنما أدخل إلى عمقه. أدخل إلى عمقه وشوفه يوديك لحد فين. أديك مثل بسيط للتأمل في الكتاب. مثلا خد الآيات الأولى من سفر التكوين: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. ثم قال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلم، ودعا الله النور نهارا والظلم دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. وخد مندي تأمل في النور والظلمة. تأمل ايه؟ في النور والظلمة. وسط كل ظلمة ربنا يقول ليكن نور، بالأمر كده ليكن نور فكان نور. قل له يا رب في الظلمة اللي احنا عايشين فيه، زي ما قلت قديما ليكن نور، قل ليكن نور. في الظلمة الاجتماعية، في الظلمة الخلقية، في ظلمة المعرفة والإدراك، في الظلمة الخلقية، في كل حاجة، قول يا رب ليكن نور. وبعدين تلاقي بيقول لك إن ربنا لم يقل لا تكن ظلمة، إنما قال ليكن نور وكان نور وبقيت الظلمة. قال لهم ما تخلعوش الزوان، دعوهما ينميان معا إلى يوم الحصاد، بس المهم ينفصل النور على الظلمة. جايز انت دي تاخدتها في حياتك وتقول كيف أفصل النور على الظلمة. النور هو أنت، لأن بيقول أنتم نور العالم. النور هو عمل الروح القدس فيك. كيف تفصله عن الظلمة؟ كيف تفصله عن الخطية، عن الإغراءات، عن التعب اللي موجود، عن العثرات؟ إزاي تفصل النور عن الظلمة؟ وتقعد تتأمل في الآية دي عن الآخر، على الآخر. كانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، ثم قال الله ليكن نور. أهو أنا يا رب نفسي هي هذه الأرض الخربة الخالية من كل عمل صالح، يا ريت تقول فليكن نور. ممكن تقول هذه الأرض الخربة كانت عاجزة عن أنها تصلح نفسها، هذه الظلمة كانت عاجزة على أنها تصل للنور. لازم ربنا يتدخل ويقول فليكن نور. تقول له يا رب طب تدخل وقول ليكن نور. وتقعد تسرح في الآية دي على الآخر، تخلط الآية بقلبك، تخلطها بفكرك، تخلطها بروحك، تطلع منها معاني، تطبقها على نفسك، تطبقها على غيرك، تخرج بالنتيجة. لكن تقرأ كده وتصم وتجري ويلا بسرعة عشان نعلم علامة صح في التقرير الروحي ان انا قريت ولا قريت الحاجة. تأمل فيما تقرأ، تأمل فيما تقرأ، تأمل في الكتاب، تأمل في أمثال المسيح، تأمل في معجزات المسيح، تأمل في وصايا الله. داود النبي كان بيقول لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. بيقول له اكشف عن عيني لأرى عجائب من ناموسك، اكشف عن عيني. الظلمة الخارجية دي خلت البصيرة الروحية اللي عندي مش شايفة كويس، فانت اكشف عن عيني، خليني اشوف العجائب اللي موجودة في وصاياك، الدسم الحلو اللي موجود اللي من اجله داود قال احببت وصاياك جدا، اشتهيت، وجدت كلامك كالشهد فاكلت. يا ريت تشوف الشهد اللي في كلام ربنا، دي النحلة احسن مننا اللي بتقدر تجمع الشهد من الزهور، وانت ما تقدرش تجمع الشهد من كلام ربنا. اهو ده التأمل، ده التأمل، انك تبقى زي النحلة اللي بتجمع الشهد من كلام ربنا. لكن تقرأ وتسكت، يا ريت تقرأ وتعجبك آية وتاخد الآية دي وتقول الآية دي هتمشي معايا في السك وتخش معايا في كل مكان وهلزقها في ذهني ومش هتطلع منه أبدا. دي الآية دي هتفرخ حاجات تانية وتولد أفكار تانية وتجيب لي مجال للتأملات واسعة جدا، وأبص ألاقي الآية بقت حكاية، بقت حاجة كبيرة جوايا. والآية دي بس، دي الآية دي كنز من المعلومات مليان حاجات، لكن انت تكتفي بالقراءة وخلصت على كده ازاي بقى؟ ازاي الآية دي تخلطها بروحك وتشوف تطلع ايه، تخلطها بعمل الروح القدس فيك وتشوف تعمل ايه، تخلطها بفكرك وتشوف تعمل ايه. هذه كلام ربنا، كلام ربنا، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. كيف يمكن ان الآية تنير عينيك؟ بالتأمل، التأمل الروحي. الآباء اللي كتبوا كتب التفسير دي يعني جابوها منين؟ نوع من التأمل، يمسك كده آية ويسرح فيها يشوف تجيب له حاجات كتير. في ناس كانوا يشوفوا الآيات ويشوفوا إيه الرموز اللي فيها، الرموز اللي فيها اللي بيطلع البواطن بتاعتها من الرموز اللي فيها، زي اللي بيقرأ سفر الأناشيد، ناشيد الأناشيد، أو اللي بيقرأ سفر دانيال، أو اللي بيقرأ أسفار النبوات ويطلع إيه الرموز اللي فيها. زي واحد مثلا يقول ايه، يقرأ مثلا في يا رب في سفر العدد إصحاح 12، سفر العدد ايه إصحاح 12، يقول وأخذ موسى امرأة كوشية وتقول عليه هارون ومريم أخت، ويمسك في المرأة الكوشية دي. إنسان مستعد يدين موسى النبي يقول إزاي ياخد امرأة من جنس غريب. واحد تاني يقول لا، دي المرأة الكوشية الغريبة اللي أخدها موسى دي ترمز للأمم اللي ربنا اتخذهم وجعل منه عروسته الكنيسة. واحنا كنيسة ايه؟ مش احنا كنيسة الأمم؟ احنا المرأة الكوشية، وموسى كان يرمز لربنا والمرأة الكوشية ترمز للأمم، للجنتايلز، الناس الأمميين اللي زينا احنا. وبعدين يروح واخد دي ويحط جنبيها أنا سوداء وجميلة بنات أورشليم. مين السوداء والجميلة؟ دي الكنيسة بتاعت الأمم، الكنيسة بتاعتنا احنا اللي هي مش من أصل يهودي، كانت سوداء وجميلة. وبتقول الكلام ده لبنات أورشليم اللي هم بتوع كنيسة اليهود، ويقعد يسرح في سوداء وجميلة والمرأة الكوشية ويلاقيها غزته وأشبعته. وإيه يا رب اللي عاجبك في المرأة الكوشية دي؟ وبعدين يقول بعد كده إيه الجمال اللي موجود، سوداء وجميلة. صحيح لا بتاعت أنبياء ولا بتاعت عهود ولا مواعيد، لكن بتاعت محبة ربنا اللي ألقى جماله عليه. الإنسان اللي فكره خصيب وروحه خصيبة يجد في كل آية مجال كبير جدا وروحيات كبيرة. في المزامير مثلا، الواحد يصلي بالمزامير وبعدين وهو بيصلي يلاقي آية من آيات المزمور جابت له معنى معين ما كانش في فكره أبدا، وربما بعد أسبوع أسبوعين يصلي المزمور ده يلاقي معنى تاني جاله، وبعد مدة تاني يصليه يلاقي معنى جديد جاله. جاله منين؟ الروح القدس كل شوية والتاني يستأمنوا على بعض كنوز من تفاسير المزامير. لكن تاخد المزامير بدون تأمل وتقول لي أصلي ليه بس بالأجبية والأجبية فايدتها إيه والمزامير؟ لا يا حبيبي، العيب مش في المزامير، العيب في إنك أنت لا تتأمل في المزامير، ما بتاخدش المزامير مجال لتأملاتك. بالمناسبة دي أنا عملت لكم كتاب عن التأمل في مزمور يستجيب لك الرب في يوم شدتك، أهو مزمور وطلع عليه كتاب، وتأمل في مزمور يا رب لماذا المزمور الثالث، وبرضه طلع عليه كتاب، وتأملات في مزامير الغروب. إن شاء الله أحاول إني أطلع لكم تأملات تانية في المزامير، على الأقل تبتدوا تشوفوا إزاي الآية بتتركب وتمشي على بعضها. ممكن أيضا الإنسان يأخذ تأملات في الأحداث، كل حدث يمر عليه ياخد تأمل منه، كل حدث يمر عليه ياخد تأمل منه. احنا ساعات بتمر علينا الأحداث وما بناخدش فيها تأملات. يا ريت تمسك ايد ربنا في التاريخ، موضوع من ألذ الموضوعات، يد الله في التاريخ، يد الله في الأحداث. ازاي ربنا بيشتغل؟ بقى كون ان ربنا يسمح ان واحد زي الامبراطور قسطنطين يصدر مرسوم ميلان بالتسامح الديني سنة 313 ويكون نقطة تحول في تاريخ المسيحية، ده مش عمل من الاعمال؟ كون ان نهاية ديوقلديانوس ينتهي امره بالجنون، ده مش عمل من الأعمال؟ كون إن نهاية أريوس الهرطوقي تنتهي بإن ربنا يقضي عليه بنفسه، ده مش عمل من الأعمال؟ كون إن ربنا ينقذ أثناسيوس الرسولي، ده مش عمل من الأعمال؟ ده ياريت تمسك يد الله في التاريخ. طب ربنا جه مصر ليه؟ وش معنى يعني مصر خدها دي؟ تقدرش تكون مجلة تأملاتك؟ واحد مرة قال دي رمز برضه، وجايز تبقى رمز لمجيء ربنا مرة أخرى. مجيء العذراء رمز لمجيئها مرة أخرى. ليه ما ناخدش يد الله في التاريخ؟ ليه ما ناخدش يد الله في تحويل روسيا إلى الإيمان ورومانيا إلى الإيمان، وهذا التغير العجيب في الاتحاد السوفيتي؟ قطعا مش هو يد بشرية بقدر ما هو إيد الله. مين كان يقدر يخش في موضع زي دي اللي قتلوا ملايين من الناس؟ لكن إيد الله تخش وتغير في الموازين. وبعدين دي رد على الناس اللي يقولك نهاية العالم قربت. طب تسالونيك التانية بيقول لا يأتي المسيح إن لم يأتي الارتداد أولا. دلوقتي مش ارتداد عن الإيمان، ده رجوع للإيمان. يبقى الناس اللي بيقولوا نهاية العالم قربت ربنا بيخزيهم بهذا الكلام. لسه الأرض ما تزال حبلة وستلد أحداثا كثيرة في العالم، لسه لم تكمل أيامها بعد. والكنيسة أيضا ما تزال حبلة، ستلد بنين كثيرين ينضمون للإيمان، لم يأتي ميعادهم بعد. ليه إحنا ما ناخدش إيد الله في الأحداث ونقول يا رب إحنا نشكرك على إنك بتتدخل؟ ليه ما ناخدش من الأحداث دي فكرة على إن ربنا ولو تأخر أزيد من 70 سنة لازم هيرجع تاني؟ وهو الأحداث دي مر عليها من سنة 17 ل91، يعني إيه 74 سنة، ورجع تاني ربنا. ليه ما ناخدش دي مجال للتأملات يعطينا عزاء بإن ربنا بيشتغل مهما بدأ إنه بيتأخر؟ هو ما بيتأخرش، هو بيدبر الأمور بحكمة. ليه ما ناخدش التدبير الإلهي مجال للتأمل؟ واحد يمسك تدبير ربنا ويقول أنا هتتبع تدبير ربنا من أول آدم، من أول قصة الخلاص لحد النهاردة. التدبير الإلهي، العناية الإلهية، ليه ما ناخدهاش مجال للتأمل؟ ليه ما تاخدش قوة الله مجال للتأمل؟ ليه ما تاخدش حكمة الله مجال للتأمل؟ ليه ما تاخدش طول أنات الله مجال للتأمل؟ ليه ما تاخدش عطف الله مجال للتأمل؟ ليه ما تاخدش علاقة الله بالإنسان مجال للتأمل؟ علاقة الله بالكنيسة مجال للتأمل؟ ليه؟ مواضيع كثيرة جدا ممكن تغذي فكرك، تغذي قلبك، تغذي إيمانك، وتقعد مبسوط كده كده. أحسن ما واحد يمسك له خطية ويقعد يتأمل فيها ويقول تعبتني فكرا وحسا. ما أنت اللي تعب نفسك، ما تاخد فكر كويس وتتأمل فيه وتريح روح. هكذا أشياء كثيرة جدا ممكن الإنسان يقعد يتأمل فيها، كتير جدا. أقوال الآباء، صلوات الأجبية، ليه ما تاخدهاش مجال التأمل؟ ليه ما تاخدش الخولاجي القداس وكلام القداس مجال التأمل؟ على الأقل لما تيجي تسمعه تفتكر إيه التأملات المحيطة به. ليه ما تاخدش بعض فضائل كده مجال التأمل؟ تاخد المعرفة مجال، الحكمة مجال التأمل. ده سليمان الحكيم ياما كتب على الحكم. ليه احنا ما ناخدش فضيلة من الفضائل ونقعد نجترها كده ونتكلم فيها ونشوف ايه كل الآيات اللي عليها وكل القصص اللي عليها وكل السير اللي عليها ونشبع بيها ونتغذى بالفضائل؟ هو الروح مش عايزة تغذية؟ بتتغذى بالتأمل وتتغذى بالفضيلة وسير الفضيلة وتتغذى بآيات الكتاب. أنا شايف أن المعاد قرب خلاص، نكتفي بكده، تفضل.